بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف حفظه الله: كتاب الصوم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لي ولكم ولإخوان المسلمين أجمعين، الأحياء منهم والميتين. أيها الإخوة الفضلاء، هذا اللقاء لا شك أنه من دروس العلم التي لا يوفق لها إلا المسلم الذي أراد الله عز وجل به خيرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والتفقه في الدين من علامة الخير التي أراده الله عز وجل لعبده، ولذلك تجد بعض المسلمين يوفق للخير، وهذا من توفيق الله سبحانه جل في علاه. وبعض المسلمين قد يكون في أفضل أماكن وأشرفها، ومع هذا يحرم من الخير، وما ذلك إلا أن الأول أراد الله عز وجل به خيرا ففقهه في الدين، والآخر قد يكون الحرمان بأسباب ذنب اقترفه هذا المسلم. ونحن الآن مقبلون على شهر عظيم وهو شهر رمضان المبارك، فإذا وجدت المسلم يقبل على تعلم أمور دينه ويحرص على التفقه في الدين، فيعلم بأن الله عز وجل أراد به خيرا، فليس بينه وبين الخير العظيم إلا أن يلقى الله سبحانه جل في علاه، وخاصة إذا كان هذا الطلب وكان هذا العلم في مثل هذا المسجد المبارك، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، الذي ما جاءه أحد من المسلمين يريد وجه الله عز وجل، جاءه لعلم يتعلمه أو جاءه لعلم يعلمه، إلا كان كالمجاهد في سبيل الله سبحانه جل في علاه. وهذا خير عظيم يا إخوة، والعلم أمره عظيم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله وحال أصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فطريق العلم طريق إلى الجنة، لأن المسلم عندما يتعلم الأحكام الشرعية ويلتزم بها ويعمل بها، فهذا هو الذي أراده الله عز وجل لعباده المؤمنين، أراد لهم سبحانه أن يتعلموا، وأراد لهم أن يتفقهوا، وأراد لهم أن يتبصروا في دينهم، ثم يعملوا بذلك العلم الذي أكرمهم الله عز وجل به. وهذا الأمر يا إخوة أمر عظيم جدا، ينبغي للمسلم أن ينتبه له، فإن الله سبحانه جل في علاه خلقنا لأمر عظيم وهو عبادته، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله سبحانه جل في علاه سخر لعباده ما تقوم به الحجة، ولذلك على المسلم أن يتفقه في الدين وأن يطلب العلم وأن يتعلم أحكام الله سبحانه جل في علاه، فإذا كان من أصحاب الفهم فتلك نعمة من الله سبحانه جل في علاه، فهمه الله وأعانه، وإذا كان لا يستطيع ذلك فحضوره لمجالس العلم خير عظيم. هم القوم الذي لا يشقى بهم جنيس، يقال لهم: قوموا مغفور لكم، ويسأل عن أمور دينه كما قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما المسلم الذي يبقى هكذا لا يتعلم، وربما يدخل في العبادة وهو لا يفقهها ولا يتعلمها، وقد أعرض عنها إعراضا عظيما مع توفر سبل التعلم، فذلك لا يلوم إلا نفسه، لأنه فرط في أمور دينه، ومع هذا تجده حريصا على تعلم أمور دنياه، وتجده في تجارته وأمور صحته إلى غير ذلك من أحرص الناس على الفائدة وطلب المنفعة، لكن أمور الدين ربما يعرض عنها إعراضا عظيما. كتاب الصوم الصوم فريضة فرضها الله عز وجل، وهو ركن من أركان هذا الدين العظيم الذي اختاره الله سبحانه جل في علاه، كما قال سبحانه: ورضيت لكم الإسلام دينا. والصوم فرضه الله عز وجل وانعقد الإجماع على فرضيته وأنه ركن من أركان الدين، ودل على ذلك قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وكذلك الأحاديث الصحاح الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فكما في قوله صلوات الله وسلامه عليه: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصوم. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والصوم في اللغة هو الإمساك، الصوم في اللغة هو الإمساك، وفي الاصطلاح الشرعي هو الإمساك أو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن شهوتي البطن والفرج في وقت مخصوص. التعبد لله يعني أنه يقصد بالإمساك وجه الله سبحانه جل في علاه. فقد يمسك الإنسان عن الأكل والشرب لكنه لا يقصد بذلك وجه الله، قد يكون الإنسان كافرا فيمسك عن الأكل والشرب من باب الصحة وسلامة البدن، ولكن لا يكون بذلك قائما بهذه الفريضة إلا بنية الإخلاص لله سبحانه جل في علاه، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك قال العلماء: هو التعبد لله عز وجل، التعبد أي أنه يقصد وجه الله سبحانه جل في علاه بإمساكه عن شهوتي البطن والفرج. فشهوة البطن الأكل والشرب، وشهوة الفرج أعلى ما يكون فيما يتعلق بشهوة الفرج هو الجماع، ومقدمات الجماع داخلة في ذلك وفيها كلام. ثم ذكر بعض العلماء القيد الآخر، وهو أن يكون في وقت مخصوص، يعني أنه إذا أمسك في وقت ليس هو الوقت الذي حدده الله عز وجل فلا يكون صائما الصوم الشرعي. والله عز وجل قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فهذا دليل على أن الإمساك يكون في وقت محدود، أي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيمسك عن الأكل والشرب ويمسك كذلك عن شهوة الفرج، وبذلك يكون صائما إذا كان قصد بذلك وجه الله سبحانه جل في علاه. لكن الصوم يا إخوة، الناس فيه ليسوا على درجة واحدة، الناس في الصوم ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من يمسك ظاهرا عن الأكل والشرب ويمسك كذلك عن شهوة الفرج، لكنه لا يمسك جوارحه، فلا يمسك بصره عن الحرام ولا يمسك لسانه عن الحرام. ولهذا إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا وفقه وفقهه وعلمه ثم أعانه على أن يعمل بذلك. وهذا ما سوف إن شاء الله ندرسه في هذه الدورة العلمية التي أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى يجعلها خالصة لوجهه سببا في رحمته ومغفرته. نعم.
باب صيام يوم عاشوراء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، وصام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عاشوراء من شاء صامه ومن شاء لم يصم. قال نافع: وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صيامه.
يوم عاشوراء كان يصومه أهل الجاهلية، قيل هذا اليوم وهو يوم العاشر من محرم كان يصومه أهل الجاهلية عموما، فكانت قريش تصومه. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كذلك معهم، وقيل إن اليهود كانت تصوم وهذا ثابت، فإنه صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة وجد اليهود تصومه، وجد اليهود تصوم ذلك اليوم، فسأل عنه صلى الله عليه وسلم، أي سألهم عنه، فقالوا ذلك يوم نجى الله فيها، ذلك يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية، وصام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، فلما فرض رمضان ترك، يعني ترك صيام يوم عاشوراء. هذه مسألة عند الأصوليين تسمى مسألة النسخ من الأخف إلى الأثقل، والنسخ كما قال عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فالنسخ قد يكون من الشيء إلى مثله، وقد يكون من الأخف إلى الأثقل كالذي معنا، وقد يكون من الأثقل إلى الأخف. فمن الأخف مثل يوم عاشوراء نسخ إلى الأثقل، وهو استبدال يوم عاشوراء بصيام شهر بكامله، فلا شك أن صيام يوم أخف من صيام شهر بكامله، ولكنه من حيث الأصل هو أثقل من حيث الظاهر، لكن من حيث الحقيقة فيه رحمة للمسلمين. فصيام هذا الشهر أعظم من صيام، من حيث الأجر أعظم من صيام يوم. فأنت إذا نظرت إلى العدد تقول صيام يوم أخف من صيام شهر، وبالتالي هو أخف على نفسي، لكن إذا نظرت إلى المعنى وإذا نظرت إلى الأجر المترتب على صيام شهر تقول صيام الشهر أرحم بي، لأنه يكون سببا في كثرة حسناتي، ويكون سببا في رفعة درجاتي، ويكون سببا في دخول جنة ربي سبحانه جل في علا. فهذا مثال من باب نسخ الأخف إلى الأثقل، ونسخ الأثقل إلى الأخف كما في سورة الأنفال في بداية الأمر، أن الله عز وجل أوجب على الواحد من المسلمين أن يصابر العشرة: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فوجب على الواحد أن يصابر العشرة، وإن يكن 100 يغلبوا كم؟ 2000. ثم نسخ: الآن خفف الله عنكم فعلم أن فيكم ضعفا، فأصبح الواحد يصابر 2، 100 تصابر 200، والألف يصابر 2000. وهي مسألة أصولية، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بدء بصومه، أي من حيث الوجوب، وأمر بصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم. ثم لما فرض رمضان، لما فرض من رمضان تركه صلى الله عليه وسلم، فبقي على الأصل من حيث الاستحباب أنه يستحب صيام يوم عاشوراء. وقد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحتسب على الله أن يكفر، يعني يكفر صيامها السنة المقبلة أو السنة التي قبله. ولذلك من صام شهر رمضان فيه من الأجور العظام التي سوف تذكر، ومن صام هذا اليوم يوم عاشوراء كفر الله عز وجل له سنة كاملة. ثم اختلف العلماء في هذا التكفير، أي تكفير السيئات، هل يشمل الكبائر والصغائر أو أنه يشمل فقط الصغائر؟ والذي يظهر الله تعالى أعلم أنه متعلق بالصغائر فقط، لقوله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات، يعني الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، رمضان إلى رمضان. قال ثم قال: مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. لكن على المسلم أن يتوب إلى الله سبحانه جل في علاه. نسخ الله عز وجل هذا اليوم أي من حيث الوجوب وأبدل المسلمين بصيام شهر كامل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوم عاشوراء من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. وهذا يدل على التخيير وأنه نسخ وبقي على التخيير، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال نافع: وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه، يعني لا يصوم يوم عاشوراء. قيل لكي لا يعني يفهم الناس بأن صيام يوم عاشوراء وهو باق على الفرضية، فكان يتركه عبد الله بن عمر يبين للناس أنه ليس واجبا. وهذا ثابت عن الصحابة الكبار رضي الله عنهم وأرضاهم، سواء كانوا كبارا في علمهم أو كبارا بمكانتهم السياسية أو الدينية والدنيوية كعمر وأبي بكر قبله، فكانوا لا يضحون. فثبت عن أبي بكر وعن عمر رضي الله عنهما أنهما ترك الأضحية، هذا من باب بيان أنها ليست واجبة. وكذلك فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه لكي يبين للناس بأن هذا الصوم نسخ وأنه ليس واجبا، أي ليس واجب على الناس أن يصوموه إلا أن يوافق يوما كان يصومه، يعني كان مثلا يصوم يوم الخميس ووافق يوم عاشوراء يوم الخميس فيصومه، أو وافق يوم الاثنين فيصومه. نعم.
باب فضل الصوم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: لكل عمل كفارة، وكل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم مرتين، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: لكل عمل كفارة. قيل: لكل عمل سيء كفارة، لكل عمل سيء كفارة. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين، فإذا أساء المسلم وارتكب ذنبا، سواء كان هذا الذنب بينه وبين ربه عز وجل أو كان هذا الذنب بينه وبين عباد الله، فله كفارة، وهذه الكفارات ثابتة. ولذلك جعل الله عز وجل الحدود لتكون كفارة. فمثال: من جامع زوجته وهي حائض فعليه كفارة، فهذا أمر سيء وعمل سيء، لأنه لا يجوز له أن يجامعها وهي حائض وهو آثم. كفارة ذلك أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار على ثبوت هذا الحديث، على القول بثبوته، وعلى القول بعدم ثبوته فعليه التوبة، أن يتوب إلى الله سبحانه جل في علاه، لأنه عمل عملا سيئا. من جامع أهله في نهار رمضان قام بعمل سيء عليه الكفارة، سوف تأتي معنا إن شاء الله. وهكذا من ظاهر زوجته عليه الكفارة، من قتل نفسا خطأ، قتل مؤمنا خطأ عليه الكفارة، من حلف يمينا عليه الكفارة. ولهذا جعل الله عز وجل هذه مكفرات للذنوب، لهذا قال سبحانه جل في علاه بهذا الحديث: لكل عمل كفارة، أي لكل عمل سيء كفارة. ثم قال: وكل عمل ابن آدم له. وكل عمل ابن آدم له، الإنسان عندما يصلي صلاته له هو، وعندما يزكي ويتصدق ذلك العمل عائد عليه هو، عائد عليه بالخير في دينه ودنياه. وعندما يصل الرحم وعندما يذكر الله سبحانه جل في علاه فالله غني عن عبادة عباده له، فهذا العبد عندما يتعبد الله عز وجل بهذه العبادات فعباداته كلها له هو، أي عائد عليه بالخير وعائد عليه بالأجر، والله سبحانه وتعالى يكافئه عليها. لكن من رحمة الله عز وجل أنه يكافئ على كل عمل صالح بعشر أمثاله كأقل شيء، كما قال عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فمن صلى ومن تصدق ومن قرأ القرآن ومن ذكر الله عز وجل ومن جاء بأي عمل صالح فإن الله عز وجل يضاعف له الأجر إلى أن يوصله إلى عشر مضاعف، إلى أن يضاعفه عشر أمثاله، ويضاعفه إلى أكثر من ذلك، إلى 700 ضعف، إلى أكثر من ذلك. وذلك راجع إلى إخلاص العبد في عبادته وإتقان تلك العبادة والإتيان بها على مراد الله سبحانه جل في علاه. فمثلا الصلاة، فمن جاء بشروط الصلاة ومن جاء بأركان الصلاة ومن جاء بواجبات الصلاة وكذلك جاء بسنن الصلاة وكان خاشعا في صلاته كتب الله عز وجل له الأجر كاملا. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن العبد يصلي لكنه لا يكتب له من صلاته إلا نصفها إلا عشرها وهكذا. وذلك عائد إلى أمور، ومنها الإخلاص والإتقان، إتقان العبادة أن يقصد بها وجه الله عز وجل، هذا الشيء لا بد منه، لكنه ليس خاشعا فيها ذاك الخشوع، يأتي أحيانا ويغدو أحيانا، يسهو أحيانا ويرجع أحيانا. وكذلك إتقان الواجبات والإتيان بها وتطبيق السنن فيها ونحو ذلك، كل هذه أسباب في كثرة الحسنات. ثم قال عز وجل في الحديث القدسي إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قيل إلا الصوم أو إلا الصيام فإنه لي، يعني من حيث تجلي الإخلاص فيه، وأما وجوب الإخلاص فهو في كل العبادات، فإن العبادة لا تقبل إلا بإخلاص، كما قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا يدل على أن العبادة لا بد فيها من إخلاص، فكل من عبد الله عز وجل بغير إخلاص وقصد بهذه العبادة غير وجه الله سبحانه جل في علاه لا تقبل منه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن ما قصدوا به وجه الله سبحانه جل في علاه. فقال إلا الصوم أو إلا الصيام فإنه لي، لأنه يتجلى فيه الإخلاص، فكل عمل ممكن يعني يطلع عليه الناس إلا الصوم. فالشخص الذي يصلي يطلع عليه الناس يرونه صلى، سواء صلى في بيته تراه، يراه أهله ويراه أولاده، أو ذهب إلى المسجد يراه الناس، أو قرأ القرآن يراه الناس، أو ذهب وصل الرحم يراه الناس، أو تصدق بصدقة يراه الناس. لكنه إذا كان صائما حتى ولو رآه الناس لا يمكن أن يعرف الناس بأنه صائم، إلا إذا أخبر عن نفسه وقال بأنه صائم، لكن الناس لا يمكن أن يطلعوا على حقيقته ويعرفوا بأنه صائم. ولهذا قال عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، أي أنه سبحانه جل في علاه لم يجعل الصوم كغيره من العبادات في مضاعفته الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، إلا الصوم فإنه عز وجل قال وأنا أجزي به وسكت. والعظيم لا يكافئ إلا عظيما، قال العلماء لأن الصوم هو نوع صبر، الصوم نوع صبر، والصابرون وعدهم الله عز وجل بالمكافأة المطلقة، وقال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلما كان الصوم لا بد فيه من الصبر فيصبر عن شهوتي بطنه وفرجه، فيصبر عن الأكل ويصبر عن الشرب ويصبر عن شهوة فرجه. لذلك قال عز وجل: وأنا أجزي به، أي أنه يوفى أجره بغير حساب، ويكافئه الله عز وجل على ذلك مكافأة عظيمة. ولا شك أن هذا من أعظم المحفزات للمؤمن على أن يصوم وأن يقصد بصومه وجه الله سبحانه جل في علاه، لأن المسلم من حيث الأصل يريد الجنة، والجنة عالية وهي غالية وتحتاج إلى أعمال صالحة، وكلما أكثر المسلم من الأعمال الصالحة كان ذلك سببا في دخوله تلك الجنة العظيمة. فإذا كان هذا الصوم يكافئ الله عز وجل عليه هذه المكافأة العظيمة التي لا يعلم عظم شأنها إلا هو سبحانه جل في علاه، فهذا لا شك أنه من أعظم المحفزات للمؤمن أن يصوم الشهر كاملا ولا يفسده ولا يبطل صيامه. ولهذا قال سبحانه: فإنه لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا هو الأصل، أن الإنسان يقصد بالعبادة وجه الله سبحانه جل في علاه، وكان هذا هو العلة والحكمة في ذلك، أنه ترك شرابه وترك طعامه وترك شهوته إخلاصا لله، وقصد بذلك وجه الله، وبإمكانه أن يأكل وأن يشرب ولا يطلع عليه أحد ولا يعرفه أحد، إنما ترك ذلك ابتغاء وجه الله الواحد الأحد. فكان هذا مكافأة من الله سبحانه جل في علاه أن يجزيه عليه هذا الأجر العظيم. ثم قال عز وجل في هذا الحديث: والصوم جنة، أي وقاية. والصوم جنة أي وقاية، فهو يقيه هذا الصوم بإذن الله عز وجل. قيل وقاية، وقاية من النار. فإذا صام المسلم كان صومه سببا في عدم دخوله النار. قال ابن العربي رحمه الله: لما كانت النار محفوفة بالشهوات فكف نفسه عن الشهوات، كان هذا سببا في دخوله الجنة بإذن الله عز وجل وبعده عن النار. ولهذا قال سبحانه: والصيام جنة، أي يقيه هذا الصوم، أي يقيه من النار ويكون سببا في دخوله الجنة. والصيام جنة جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث. قيل الرفث هو الكلام الذي يتعلق بالنساء، وقيل هي كلمة جامعة تدل على ما يريده الرجل من المرأة، ويكون ذلك متعلقا بالاستمتاع بها. فكل كلمة تتعلق باستمتاع الرجل من المرأة يقولها الرجل هذا من الرفث. ولهذا قال عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لأن هذا في الليل. الكلمة التي يقولها الرجل لزوجته أو يقولها الرجل للمرأة على قصد الاستمتاع بها بهذه الكلمة هو داخل في هذا. ولا شك أن الكتابة آخذ حكم الكلام، ولذلك العقود مثل عقود المبايعات، وكذلك فيما يتعلق بالطلاق وغيره، لو أنه كتبه الآن في رسالة، سواء خطه بيده في ورقة أو كتبه الآن في رسالة جوال أو غير ذلك من الأجهزة الآن الحديثة، فهي على الصحيح داخلة في الحكم. ولذلك لو أنه كتب كلمات بذيئة، وهو الشاهد معنا، كلمات متعلقة بالشهوة، وكتب هذه الكلمات وأرسلها، أو تعامل بالرسائل المتعلقة بالشهوة، فهو داخل في ذلك، فهو جاء بهذا الرفض. ولذلك لا يكون يوم صومه كيوم فطره. وإن كان المسلم من حيث الأصل هو لا ينبغي أن يطرق هذا الباب مع امرأة لا تحل له، لكن كلامنا هنا عن المرأة التي أباحها الله له، زوجته التي أباح الله عز وجل له أن يستمتع بها، إذا كان صائما لا يتكلم بالكلام المتعلق بالاستمتاع ولا يكتبه كذلك لها، لا يتكلم به ولا يكتبه، وكذلك إذا كان عملا أي مقدمات الجماع. ولهذا قال بعض العلماء الرفث هو مقدمات الجماع من حيث الكلام واللمس والحركة والقبلة وغير ذلك، كلها داخلة في مسمى الرفث. وعلى المسلم أن يجتنب هذا الشيء. نعم ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قبل زوجته صلى الله عليه وسلم وهو صائم، هذا يحمل على قبلة الحنان والعطف وليس على قبلة الاستمتاع والتلذذ، لأنه إذا تلذذ لم يترك شهوته لله سبحانه جل في علاه، لأن التلذذ بالكلمة والتلذذ باللمس والتلذذ بالغمز ونحو ذلك كله داخل في مسمى الشهوة واللذة. ولهذا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن الجوارح أن العين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناها النطق، وهكذا بقية الجوارح. ويدخل في ذلك كذلك فيما يتعلق بالنظر، فالنظر إلى المقاطع المخزية والنساء العاريات في المقاطع سواء أو في شاشة أو في مجلة أو في أي مكان كان ينقص من أجره، لا يبطل الصيام عن الصحيح لكن ينقص من أجره، والمسلم يريد الأجر كاملا تاما غير ناقص. ولهذا قال سبحانه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل. قيل الجهل هو الاعتداء على الناس، ولهذا قال عز وجل وأعرض عن الجاهلين، قال موسى عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قال سبحانه وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالجاهل هو الذي يتعرض للناس بكلامه، الكلام الأول كلام متعلق بالاستمتاع، لكن هذا كلام متعلق بالاعتداء على الناس فيعتدي على هذا لجهله، يسبه يشتمه يتلفظ عليه كلام بذيء مخالف للآداب الشرعية، فلا ينبغي أن يفعله المسلم عموما، فكيف إذا كان صائما؟ لأن مقصود الشرع أن ينتبه المسلم وهو صائم لجوارحه لكي لا ينقص أجره فيحافظ على أجره من النقصان، فلا يتكلم بكلمة، لا يتكلم بكلمة بذيئة، ولا يتصرف تصرفا يكون هذا التصرف عائدا على صومه بنقص أجره. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، قد يبتلى الإنسان بشخص فيقاتله هذا الإنسان بالكلام أولا، وربما قاتله بيده، وربما سبه وشتمه ونحو ذلك وربما آذاه. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم مرتين، يقول إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. قيل هذا من باب تذكير النفس، يذكر نفسه فيقول إني امرؤ صائم، وقيل من باب تذكير المقابل المعتدي فيقول له إني امرؤ صائم، كأنه يقول له اتق الله في فأنا صائم. وبعضهم يقول كأنه يقول له ما منعني من الرد عليك إلا كونني صائما، ولولا أنني صائم لرددت عليك بمثل ما أسمع منك، فالسب الذي أسمعه منك باستطاعتي أن أرده عليك، وباستطاعتي أن أسبك وأشتمك وألعنك، لكن منعني من ذلك أنني صائم، فلو أنني تكلمت بمثل ما تتكلم به نقص أجري، ولذلك أنا أريد أن يكون أجري كاملا تاما فإني أذكرك بأنني صائم. ولهذا يقول إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. وكلاهما مقبول، ويمكن يحمل على هذا وعلى هذا، يذكر نفسه ويذكر الآخر فيقول إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لخنوف فم الصائم، أي الرائحة التي تنبعث وتشم من الصائم، وهذه الرائحة تنبعث من المعدة نتيجة الجوع، فإذا جاع الإنسان خاصة في آخر النهار تنبعث منه هذه الرائحة، هذا هو الذي يسمى الخلوف. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. تأوله بعض أهل التأويل، أي تأول بعض أهل التأويل هذا الكلام هو أطيب عند الله من ريح المسك، قال بعضهم أن الله يثني على عبده، وقال بعضهم إن هذه الريح يوم القيامة يجدها الصائم أطيب من ريح المسك. والصحيح والله تعالى أعلم أن نثبت لله عز وجل الصفة التي أثبتها لنفسه سبحانه دون أن نؤولها، وهذا أمر عظيم يتعلق بصفات الله سبحانه جل في علاه. فالله سبحانه له أسماء وله صفات، وقال عز وجل عن نفسه وله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال عن صفاته وهو السميع البصير، وقال عز وجل ليس كمثله شيء، فأثبت الصفة ونفى المثلية أن تكون صفات الله عز وجل كصفات خلقه. ولهذا نقول الله عز وجل يشم سبحانه، والله يغضب، والله يفرح، والله يتكلم، والله ينزل سبحانه جل في علاه، لكن ذلك كله لا يمكن أن يكون كخلقه سبحانه جل في علاه. فنثبت الصفات التي أثبتها لنفسه كما قال صاحب الطحاوية رحمه الله: يتكلم ليس ككلامنا، ويبصر ليس كبصرنا إلى آخره، ويسمع ليس كسمعنا. فالله عز وجل يسمع، والله يبصر سبحانه وتعالى، والله يتكلم، ولكنه ليس ككلام خلقه سبحانه جل في علاه. ولهذا نقول هذه الصفة نبقيها على ما هي عليه على ظاهرها، فنقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ونسكت عند ذلك. ولا نقول كيف، نقول نثبت هذا لله سبحانه لكن لا نؤوله، فهي أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان، الصائم فرحتان، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه، فرحة في الدنيا وفرحة في الأخرى. أما فرحة الدنيا فتنقسم إلى فرحتين، للصائم فرحتان إذا أفطر فرح، هذه فرحة تنقسم إلى قسمين: فرح فرحا طبيعيا جبليا، أي بأن الله عز وجل أباح له الأكل، فلما جاء وقت الإفطار وجد الأكل أمامه بإمكانه أن يأكله فأكله وحمد الله عز وجل على هذا الأكل، وفرح بأنه يأكل من هذه النعمة التي سخرت له بين يديه وارتاحت نفسه. وفرح في الدنيا كذلك عند فطره أن الله عز وجل أعانه على إتمام صيام يوم كامل، ولو أن الله عز وجل تخلى عنه ما أعانه ما استطاع أن يكمله، فهو يفرح، يفرح بأن الله عز وجل أعانه، وبفرحه ذلك يشكر الله عز وجل أن أعانه، فيعينه الله عز وجل على صيام اليوم الذي بعده، ولا يزال هكذا يحمد الله عز وجل ويشكره حتى ينتهي من صيام شهر رمضان بكامله. ويفرح عند لقاء ربه، وهي الفرحة الثانية، وإذا لقي ربه فرح بصومه، أي فرح بعطاء الله عز وجل وجزاء الله له ومكافأة الله له، عندما قال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي عليه، فيجد الجزاء العظيم من الله سبحانه جل في علاه الذي لا يمكن أن يوصف، وذلك فضل الله وكرمه وعطاؤه يعطيه الصابرين الصائمين الذين قصدوا بذلك وجه الله. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى نجعلني وإياكم منهم. نعم.
باب الريان للصائمين. عن سهل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة 8 أبواب، وإن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون، فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد.
هذا الحديث يا إخوة كذلك من النصوص المحفزة على الصوم، وإذا علم المسلم أنه يدعى يوم القيامة من هذا الباب باب الريان إذا كان من أهل الصيام، فإنه لا شك يصوم الفريضة التي افترضها الله عز وجل عليه ويكثر كذلك من التطوع، لأن بعض العلماء قال مثل هذا ينادى إذا كان مكثرا من الصيام، فهو يصوم ما فرضه الله عز وجل عليه ويكثر كذلك من الصيام تطوعا لله سبحانه، لذلك أكرمه الله عز وجل بأنه ينادى يوم القيامة من هذا الباب الذي يسمى باب الريان. والجنة لها 8 أبواب والنار لها 7 أبواب كما قال عز وجل لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، لكن الجنة لها 8 أبواب، فأبواب الجنة عدد أبواب الجنة ثابتة بالسنة وعدد أبواب النار ثابتة بالقرآن، فعدد أبواب الجنة 8 ودل عليها مثل هذا الحديث، ودل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. فهذا نص والذي معنا نص على أن أبواب الجنة 8، 4 من أبواب الجنة متفق عليها مجمع عليها من قبل العلماء، باب الريان، باب الصلاة، وباب الصدقة، وباب الريان، وباب الجهاد، وتأتي معنا إن شاء الله في الحديث الذي بعد هذا. فهذه الأبواب 4 مجمع عليها من قبل العلماء لأنه منصوص عليها، فمن كان من باب الجهاد دخل نودي من باب الجهاد، إن كان من باب الصدقة نودي من باب الصدقة، إن كان من باب الصلاة نودي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان. فهذه الأبواب 4 مجمع عليها، بقي عندنا 4 أبواب مختلف فيها بين العلماء، لكن الأقوى كما ذكر ابن حجر رحمه الله وغيره الباب 5 باب الأيمن، والسادس باب الكاظمين الغيظ، والباب 7 باب الحج. قال ابن حجر رحمه الله هذا لابد أن يكون لأن الحج فريضة، فهو كالصوم والزكاة، يسمى باب الحج. والباب 8 تردد فيه فقال إما أن يكون باب الذكر أو باب العلم، إما أن يكون باب الذكر أو باب العلم، ولا شك أن العلم أمره عظيم، وقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. هذه أبواب الجنة 8. بعض الناس وهم قلة وأقل القليل يدعى من هذه الأبواب 8 كلها، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، وسوف يأتي معنا في الحديث الذي بعد هذا. ومنهم من ينادى من بعض الأبواب، وقد ينادى من باب واحد، وقد ينادى من بابين، وقد ينادى من 3، وقل أن تجتمع كل هذه الأبواب في رجل واحد، لكنها قد توجد. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعاه خزنة الجنة من أبواب الجنة، كل خزنة باب، يا عبد الله هلم هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة ذاك الذي لا توأ عليه، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها يا رسول الله؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر.
وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر الرجاء من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم محقق، أي أنت منهم يا أبا بكر. وهذا يدل على فضل هذا الصحابي عظيم الجدر عظيم القدر رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قوله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله، أي من أنفق صنفين. ومنه قول عز وجل: وكنتم أزواجا ثلاثة، أي أصنافا ثلاثة. من أنفق زوجين، مثل أن ينفق الآن ريال وينفق مثلا طعام، تصدق بريالات وبأطعمة، صنفين مختلفين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الربويات: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد. قال في بداية الحديث في حديث عبادة رضي الله عنه أرضاه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح، يدا بيد سواء بسواء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف كأن يكون ذهبا وفضة، مثلا يكون مثلا شعيرا وتمر ونحو ذلك. ولهذا من أنفق زوجين، أي من أنفق صنفين، من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعاه خزنة الجنة، أي الملائكة عليهم السلام، من أبواب الجنة. وهكذا، فمنهم من يدعى من باب الريان، ومنهم من يدعى من باب الصلاة، ومنهم من يدعى من باب الجهاد، ومنهم من يدعى من باب الصدقة إلى آخره، كما مر معنا في أبواب الجنة. وهذا يدل يا إخوة على أن المسلم ينبغي أن ينوع حتى في صدقته وحتى في عطائه وحتى في الخير الذي هو فيه، لا يقصر نفسه على شيء معين. فإذا كان مثلا طالب علم، لا يقصر نفسه على طلب العلم فقط، بل يكثر من العبادة، ويكون له باب من أبواب الصدقة، ويكون له باب من أبواب البر. وهكذا يضرب المسلم بأسهمه في أبواب الخير وأبواب البر، لأنه لا يدري من أي باب يدخل، ولا يدري أي شيء قبله الله عز وجل منه. فقد لا يقبل الله عز وجل لك من باب، وقد يقبل لك من الباب الآخر، لأن المسلم قد يخلص أحيانا، وقد ينتابه ما ينتابه، لكن يكثر من الخير، ويكثر من صنوف الخير الذي هو يطرق أبوابه، فيتصدق أحيانا بالمال بالنقد، ويتصدق أحيانا بالأطعمة، ويتصدق أحيانا بالماء، ويتصدق أحيانا بالكلمة الطيبة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كل تحميدة صدقة، كل تكبيرة صدقة، كل تهليلة صدقة. ويتصدق بالعلم وينفع الناس عز به بهذا العلم، ويتصدق بما يريد أن يجد أجره عند الله سبحانه جل في علاه. وإن كانت الصدقة ليست في درجة واحدة، لكن أقصد أنه ينوع، وإذا نوع فيكون بذلك قد جمع بين صنوف الخير، على عكس عندما يحصر الإنسان نفسه على شيء معين وقد ينسى تلك الأبواب. مثل الآن الذي يحافظ على ذكر معين، مثلا ذكر الاستفتاح، كلما أراد أن يستفتح الصلاة قال ذكرا معينا والتزم هذا الذكر، لو سألته عن أي ذكر آخر لا يعرفه، وربما يكون مر عليه وسمعه لكنه لا يحفظه. لذلك نصح العلماء بالتنويع حتى في الأذكار المشروعة، ينوع، فمرة يأتي بهذا الذكر ومرة يأتي بهذا الذكر، لكي يحفظ الأذكار كلها ويداوم عليها، ويكون نطقه للذكر من باب التعبد ليس من باب العادة. ولذلك ينوع الإنسان من هذا الخير، ويسأل الله عز وجل أن يقبل منه. والشاهد معنا هنا هو باب الرياء، أنه إذا كان من أهل الصوم وكان مكثرا للصيام نودي من باب الرياء، وكذلك إذا كان من أهل الصلاة مكثرا للصلاة نودي من باب الصلاة. وقد ينادى من جميع الأبواب الثمانية، ولكن هذا قل أن يجتمع في إنسان، وهذا يعني حال الناس، لأنك قل أن تجد إنسانا كاملا. لا يمكن أن تقول هذا الإنسان كامل من كل وجه، فلا بد أن تجد له في عيبا. ومن رحمة الله عز وجل أنه جعل الأمور بالغالب، حتى أنك تجد بعض الناس في بعض الأبواب من أحسن ما يكون، وفي بعض الأبواب مقصر إلى أبعد ما يكون، وقل أن تجده محافظا على هذه الأبواب كلها، قد يوجد لكن من وجد فهو قلة في هذا الزمن. ولهذا لما قال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه مقولته أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أولئك الذين يدعون من هذه الأبواب كلها. لماذا؟ لأنه طرق هذه الأبواب بكاملها، فهو جاهد في سبيل الله رضي الله عنه وارضاه، وتصدق حتى إن عمر رضي الله عنه وارضاه كان ينافسه، فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوما إلى الصدقة قال عمر اليوم أسبق أبا بكر، فجاء عمر رضي الله عنه وارضاه بشطر ماله. يعني تخيل الآن مثلا عندك 1,000,000 ريال جئت بنصف المليون، أو عندك مثلا 100,000 جئت بنصف 100,000، فجاء بشطر ماله. فلما جاء وجد أبا بكر رضي الله عنه وارضاه قد تصدق بماله كله، فهو لا يوازى ولا يبارى رضي الله عنه وارضاه، وكان من أهل الصلاة، وكان رضي الله عنه وارضاه قد طرق هذه الأبواب توفيقا من الله سبحانه جل في علاه. وعلى كل من قصد وجه الله واستشعر عظمة الوقوف بين يدي الله، واستشعر بأن الجنة منازل وأن للجنة أبوابا، فإنه يحرص كل الحرص، ومن علم الله عز وجل منه الصدق وفقه سبحانه جل في علاه. نعم.
باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين.
عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل، في رواية إذا جاء الشهر رمضان فتحت كلاهما، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. فتحت أبواب الجنة، قيل هذا تحفيزا للمسلمين لكي يقبلوا على الجنة فتفتح لهم أبواب الجنة الثمانية، وغلقت أبواب جهنم لقلة المعاصي من المسلمين تغلق أبواب الجنة، هذا ذكره بعض العلماء. وسلسلة الشياطين المقصود به مردة الشياطين لورود ذلك في الرواية الأخرى، وصفدت مردة الشياطين، ولذلك لا تسلسل الشياطين كلها، إنما الذي يسلسل هم مردة الشياطين. دل على هذا الرواية الأخرى الثابتة وصفدت مردة الشياطين، ودل على ذلك ما تشاهده وتراه من جرائم الناس، وهذا كله بأسباب الشياطين، حتى إن بعض الناس لا تحلو له المعصية إلا في نهر رمضان وفي شهر رمضان، وهذا يدل على أن الذي يسلسل هم مردة الشياطين، وهم أعدى أعداء المسلمين وأعدى أعداء بني آدم، هم مردة الشياطين. ولذلك في رمضان لا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه قبل رمضان، حتى إنك تجد الناس من حيث الجملة والغالب يقبلون على العبادة ويقبلون على طاعة الله سبحانه جل في علاه في رمضان أكثر من غيره من الأشهر. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30، ثم قال وهكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة يعني 29، يقول مرة 30 ومرة 29، وقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، وإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له.
قوله عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية، فسرها ما بعد ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب، فهذا هو تفسير الأمة الأمية، فالأمة الأمية هي التي لا تكتب ولا تحسب، لا تعرف الكتابة ولا تعرف الحساب. وقد يكون الشخص لا يعرف كتابة ولا يعرف حسابا لكنه من أعلم الناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يكتب صلوات ربي سلامه عليه. وتجد الآن بعض الناس لا يكتب لكنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب، وقد يحفظ العلم بالسماع فيسمع وهو لا يكتب لا يحسن الكتابة، ولم يتعلم الكتابة فلا يستطيع أن يكتب حروفا ولا يستطيع أن يحسب أشياء، لكنه ضبط العلم بسماعه فوقر العلم في قلبه، وهذا هو الأصل. الأصل أن يستقر العلم في القلب والصدر، كما قال عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولذلك إذا لم يحضر الإنسان بقلبه ولو كان من أفضل الناس كتابة وحسابا لا يستفيد تلك الفائدة. قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكلما أحضر المستمع قلبه لكلام المتكلم ضبط ذلك الكلام على قدر إحضار القلب، حتى إنك تجد أحيانا بعض السامعين ربما يضبط جل الكلام أو كل الكلام. والناس في القدم لما كانت المؤثرات عليهم قليلة، لما كانت المؤثرات السمعية والبصرية عليهم في القدم قليلة أو تكاد تكون معدومة، كان الواحد منهم يضبط ويحفظ بالسماع، يعني بالاستماع مباشرة، فلم تكن الكتابة في البداية مشهورة ومعروفة، فكان الناس يحضرون مجالس الذكر ويحضرون مجالس العلم ويستمعون، ومنهم من يحفظ من أول مرة. لماذا؟ لأن المؤثرات على السمع وعلى البصر معدومة. أما الآن المؤثرات كثيرة جدا على الإنسان، كثيرة عندنا الآن التقنيات الجديدة والأشياء التي أشغلت الناس وانفتاح الدنيا على الإنسان، حتى أحيانا يعني يضبط بداية الكلام وينسى آخره، وربما أحيانا تجد الشخص يتكلم كلمات في ربع ساعة أو في 10 دقائق ومع هذا لا تضبط بسبب وجود هذه المؤثرات. ولذلك من أراد حقيقة الضبط عليه أن يستحضر قلبه وأن يقرأ في وقت تركيز كما يقال، وأن يبعد المنغصات والملهيات والمشغلات، فلا يمكن أن يضبط في مكان فيه أشياء ربما أثرت على سمعه وربما أثرت على بصره. ولهذا كانوا ينصحون إذا أراد الشخص أن يقرأ لا يقرأ في مكان ربما يتشتت البصر فينظر إلى كذا وينظر إلى كذا، وربما يتأثر السمع بما يسمع وبالتالي لا يضبط، حتى تجد بعض الناس الآن غير مركز فيما يستمع إليه وغير مركز حتى فيما يقرأه. ولذلك كلما أحضر الإنسان قلبه كان ذلك سببا في ضبطه. فقضية الكتابة وقضية الحساب هذا ليس عيبا، لكنه كمال من الإنسان أن يكون يعني ملما به، فكلما ألم بالأكمل كان كاملا، لكنه لو أنه قال نقصا لكان النبي عليه الصلاة والسلام ناقصا وحاشاه صلوات ربي وسلامه عليه، فهو لا يعرف كتابة صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال: إن أمة، يعني من حيث الأصل الأمة العربية لم تكن يعني من الأمم المتعلمة، وكانت الكتابة غير مشهورة في الأمة العربية، بعد ذلك طرأ على الأمة العربية قضية التعلم وتعلموا، وكانت الأمم السابقة الروم والفرس وهذه كانت يعني أقدم من العرب في قضية تعلم الكتابة وتعلم الحساب. إن أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، هكذا يعني 10، وهكذا وهكذا هذه 30، شهر هكذا وهكذا وهكذا هذه 10، وهذه 10 وهذه 10 30 يوما، وهكذا 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 خنس الإبهام أي قبض الإبهام، فكان 29، فالشهر هكذا كاملا 30. وهذا معناه أن الإشارة أحيانا تدل على العبارة، فعندما تقول هكذا الناظر ينظر على أنها 10، هكذا 20، هكذا 30، أو هكذا 10 وهكذا 20 وهكذا خنس الإبهام يعني قبض الإبهام، أي أنه أنقص واحدا فأصبح 29 يوما. وهذا معناه أن الشهر بين هذا وبين ذاك، بين أن يكون كاملا وبين أن يكون ناقصا بيوم، يعني يكون كاملا 30 يوما أو يكون ناقصا بيوم وبالتالي يكون 29 يوما. يقول مرة 30 ومرة 29، ثم قال عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروا الهلال، لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. لا تصوموا حتى تروا الهلال، يعني نحن الآن في شعبان فنبقى في شعبان حتى نرى هلال رمضان. لا تصوموا حتى تروا الهلال، يعني ترون هلال رمضان. فالناس يتراءون الهلال في آخر هذا الشهر، ليلة الثلاثين، ليلة الثلاثين الناس يتراءون الهلال، فلا يصوموا، ما يصومون إلا إذا رأوا هلال رمضان، فإذا رأوا صاموا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتموه فصوموا، فإذا رأيتم الهلال فصوموا. وهذه الرؤية الصحيح أنه يجزئ فيها شهادة واحد، أي دخول شهر رمضان يجزئ فيها ويكفي فيها شهادة واحد. فإذا رأى شخص من المسلمين وكان عدلا وثبتت شهادته فإنه يثبت الشهر بشهادة واحد. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر أنه رأى الهلال وحده، وقصة الأعرابي أنه رأى الهلال وحده، ومع هذا أثبت النبي عليه الصلاة والسلام الشهادة وأدخل الناس في صيام شهر رمضان بشهادة شخص واحد من المسلمين. فدل ذلك على أن شهر رمضان يثبت بشهادة واحد، لكننا لا نخرج منه إلا بشهادة شاهدين عدلين، شهادة مسلمين. إذن لا تصوموا حتى تروا الهلال، فنبقى على ما نحن عليه في رمضان، في شعبان، فنبقى في شعبان حتى نرى الهلال. هنا عندنا مسألة يا إخوة، وهي مسألة مهمة جدا، وهي مسألة صيام يوم الشك، لأن الكلام كله في صيام يوم الشك يوم الثلاثين، لأن الناس تتراءى الهلال ليلة الثلاثين، والسماء سوف يكون على حالتين لا ثالث لها، إما أن تكون صافية صحوا ليس فيها شيء، أو يكون فيها غيم أو قطر أو دخان أو غير ذلك. فإذا كانت السماء صحوا لا ليس فيها ما يحول بين الناس وبين الرؤية، فإذا ترى الناس الهلال ولم يروا شيئا فإنهم يكملون عدة شعبان 30 يوما ولا يدخلون في شهر رمضان، ولا يدخلون في شهر رمضان إذا لم يروا الهلال. وهذا بإجماع الأئمة رحمة الله عليهم، بإجماع المذاهب الأربعة، أن السماء إذا كانت صحوا، السماء إذا كانت صحوا ليس فيها شيء، لا دخان ولا قطر ولا غيم ولا غير ذلك، مثل الآن في أشياء يعني طرأت في الأزمنة الجديدة بأسباب الحروب وغير هذا تكون في السماء، المهم أن هناك حائل يحول دون الرؤية. فإذا كانت السماء ليس فيها ما يحول بين الرائي والرؤية ولم يروا الهلال، فإنه يجب عليهم أن يبقوا في شعبان وأن يكملوا عدة شعبان 30 يوما، ولا يجوز لهم أن يصوموا ذلك اليوم، لأنه يسمى يوم الشك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، وقال عمار رضي الله عنه وأرضاه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، ولا يجوز أن يصام هذا اليوم الذي يسمى يوم الشك. لكن إذا كان في السماء شيء غيم، نظر الناس لم يروا الهلال بسبب الحائل، بسبب المانع، فهنا اختلف العلماء على قولين، هنا اختلاف العلماء، فلا بد أن ننتبه يا إخوة، يعني أين اختلف العلماء؟ اختلف العلماء عندما يوجد ما يحول بينه وبين الرؤية، فاختلف العلماء على قولين، فبعضهم وهم جمهور العلماء رحمة الله عليهم قالوا نبقى على الأصل أننا في شعبان ولا ندخل في رمضان، وبالتالي لا نصوم هذا اليوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فإن غم عليكم، فإن غبي عليكم كما في الرواية الأخرى، إن حال بينكم وبين الرؤيا شيء، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فيقولون عندنا دليل وعندنا أصل، أما الدليل فهو قول عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وعندنا أصل وهو أننا في شعبان ويقين في شعبان، ونشك أن رمضان قد دخل، فاليقين لا يزال بالشك، فاليقين لا يزال بالشك، فلا يزال اليقين إلا بيقين مثله، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم. وذهب الحنابلة رحمة الله عليهم، وهي مسألة معروفة مشهورة في مذهب الحنابلة، أنه إذا وجد غيم فإنهم يصومون هذا اليوم، يدخلون في رمضان، واستدلوا بالرواية التي معنا فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له، أي احتاطوا بالصوم وضيقوا شعبان وادخلوا في رمضان لوجود الغيم، فلا تدرون، لعل رمضان دخل وأنتم لا تدرون بذلك. وعلى كل هذا له دليل وهذا له دليل، وإن كان والله تعالى أعلم يعني دليل جمهور العلماء أقرب، لأنه نص واضح، وهي رواية عند البخاري رحمة الله عليه، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وكذلك لأنهم تمسكوا بالأصل، ولذلك إذا وجد القتر ووجد الغيم ووجد الأشياء التي تحول بين المسلمين وبين رؤية الهلال، فالأصل أنهم في شعبان فلا يدخلون في رمضان إلا برؤية واضحة، أو أنهم يكملون عدة شعبان 30 يوما. ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا رأيتموه فصوموا، هذه مسألة أخرى اختلف فيها العلماء، هل هذا الخطاب هو خطاب لكافة الناس أو أنه خطاب خاص لناس دون ناس، يعني هذا الخطاب هو خطاب لعموم المسلمين إذا رأيتموه فصوموا، وبالتالي نحن إذا رأيناه في السعودية مثلا وجب على مثلا بلدان المسلمين الأخرى أن يصوموا، إذا رؤي مثلا في مصر هل يجب علينا أن نصوم هنا في السعودية، إذا مثلا رؤي في باكستان أو في أي دولة من دول المسلمين هل يجب علينا أن نصوم، بل حتى لو رؤي في بلدة ليست مسلمة وهناك مراكز إسلامية فيها ورأوه المسلمون الذين هم في تلك البلدان وشهدوا بأنهم قد رأوا الهلال، فهل يجب علينا أن نصوم أو لا؟ بعض العلماء قال الخطاب عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، هذا الخطاب عام. وقال بعض العلماء بل هو خطاب لجهة دون جهة، ومما يقوي ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومع قصة مع كريب رضي الله عنه رحمه الله، لما جاء من عند معاوية، وكان الناس في زمن معاوية رضي الله عنه أرضاه قد رأوا الهلال يوم الجمعة، فجاء كريب إلى ابن عباس في المدينة، والناس في المدينة رأوا الهلال بعدهم بيوم أي ليلة السبت، وكان هناك كلام بين ابن عباس وبين كريب، ثم قال له ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لما قال له ألا تأخذ برؤية معاوية والمسلمين، قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولهذا قال بعض العلماء أي أن هذا الخطاب لأناس دون أناس، فكأنه يقول يا أهل المدينة صوموا إذا رأيتموه، ويا أهل الشام صوموا إذا رأيتموه، ويا أهل الجزائر صوموا إذا رأيتموه، ويا أهل مصر صوموا إذا رأيتموه. وقال بعض العلماء ننظر إلى المطالع، فإذا اختلفت المطالع فكانت المطالع متفاوتة والأوقات مختلفة، فهنا يقوى القول بأن يكون لكل بلد رؤيته، لكل بلد رؤيته. وقال بعض العلماء إذا أمر الإمام بذلك يجب أن يطاع، والذي يظهر الله تعالى أعلم أن الأصل بقاء النص على ما هو عليه صوموا لرؤيته، اللهم إلا إذا اختلفت المطالع وكان الاختلاف بينا واضحا، فهنا ينبغي أن يؤخذ بالمطالع. وقد أخذنا بالمطالع في الفطر في الفطر وكذلك في الإمساك، أفلا نأخذ بالمطالع في دخول الشهر؟ فنحن هنا نفطر والناس صائمون، وهناك الناس يفطرون ونحن صائمون، وهناك الناس يمسكون ونحن نفطر. فنحن الآن مثلا في النهار، في ناس الآن في الليل، لماذا الاختلاف المطالع؟ نحن عندنا في النهار الآن فنصوم نمسك حتى تغيب الشمس، وهم في الليل يأكلون ويشربون، فكيف تقول هنا أنتم لابد أن تكونوا مثلهم وهم لابد أن يكونوا مثلكم؟ والمطالع مختلفة. ولهذا نقول النص من حيث الأصل باقي على ظاهره، صوموا لرؤيته إذا كانت المطالع متقاربة، أو أن الإمام مثلا رأى، يعني مثلا لو رؤي في السعودية فرأى مثلا بلدان المسلمين أن يأخذ برؤية السعودية، لا بأس في ذلك. لكن من حيث الأصل إذا اختلفت المطالب وكان الفارق كبيرا فكل بلد له رؤيته، والله تعالى أعلم. نعم.
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
هذا الحديث يا إخوة يدل على أهمية حفظ اللسان، وأن الصائم إذا لم يحفظ لسانه قد يعرض صومه لذهاب أجره، أي يذهب أجره وربما ينقص أجره على حسب ما نطق به من كلام. واللسان أمره خطير، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من اللسان، وقبل ذلك حذر منه القرآن، فقال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة لابد أن يعرف المسلم، كل كلمة ينطق بها المسلم هي له أو عليه، كل كلمة ينطق بها المسلم هي له أو عليه، وكل كلمة بذيئة سيئة معصية خطيئة يرهن بها المسلم بين يدي ربه سبحانه جل في علاه، وهو ظالم في نطقها. ولهذا قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. لاحظ، هذه كلها خطايا تتعلق باللسان، سخرية واستهزاء ونحو ذلك، وتنابز بالألقاب. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فهو ظلم عندما يسخر المسلم من إخوانه ويستهزئ وربما يسب ويشتم ويلعن، ويظن هذه الكلمات ذهبت، وهي والله ما ذهبت، أحصيت عليه، مكتوب عليه، أحصاه الله ونسوه. ولهذا تجد بعض المسلمين في رمضان يسب ويشتم ويلعن ويسخر ويستهزئ، حتى وكان يسخر من أهله وأولاده، لا يجوز له ذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه: إني أخشى أن أسخر من كلب، أكرمكم الله، كلب فيقلبني الله كلبا. فلا يجوز السخرية من أي مخلوق، لا يجوز السخرية من أي مخلوق، لا يجوز له أن يستهزئ، لا يجوز له أن يسب، أن يشتم، أن ينعل. وهكذا خطايا اللسان: الغيبة، النميمة، الافتراء، الكذب، كل هذه آفات من آفات اللسان، وخاصة إذا كانت هذه الأمور قد وصلت إلى الاعتداء على ذات الله سبحانه جل في علاه، أو على مقام النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يقول على الله عز وجل بدون علم: ولا تصفوا ألسنتكم، لاحظ، ولا تصفوا ألسنتكم الكذبة، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، يعني لا يفوزون، وهذا يكفيه من الخسارة. وتجد بعض الناس فاكهة المجلس عندهم أن يتكلم وأن يقول وأن يحلل وأن يحرم وأن يأتي بالأشياء والأقوال ونحو ذلك، وربما أصدر أحكاما، ويظن هذا لا يؤاخذ عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وصى معاذا ماذا قال له في آخر الحديث؟ قال: كف عليك هذا، أي اللسان. فقال: وإن مؤاخذون بما نتكلم به يا نبي الله فقال صلوات الله وسلامه عليه: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناقيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما هو السبب في دخول الناس النار؟ من أعظم الأسباب هو اللسان، ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يضمن لي ما بين لحييه وبين فخذيه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وهو اللسان وبين فخذيه أضمن له الجنة. من أعظم أسباب دخول النار هو اللسان، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن ليس المقصود من الصوم كما ذكر في البداية هو الإمساك عن الأكل والشرب، فهذا يقدره أغلب الناس ويستطيعه أغلب المسلمين، لكن لا يستطيع كل الناس أن يمسكوا ألسنتهم، ولا يستطيع كل الناس أن يمسكوا جوارحهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، قيل قول الزور هو المحرم، القول المحرم، وقول المحرم داخل فيه كل كلمة محرمة، كل كلمة محرمة نطق بها اللسان هي داخلة في كلمة الزور. والعمل به يعني والعمل بالشيء المحرم، يقول الكلمة المحرمة ويعمل بها. والجهل كما مر معنا معناه العدوان على الناس، يعتدي على الناس. الكلمة المحرمة قد يقول الإنسان أحيانا بينه وبين نفسه، وقد يخاطب بها شخصا وقد لا يخاطب بها شخصا. الآن عندما يفتري على الله عز وجل الكذب وربما لا يخاطب أشخاصا، لكن إذا اعتدى على الناس بلسانه فيكون بذلك قد دخل في الجهل، لأنه لا يفعل ذلك إلا لأنه جاهل، إما أن يكون جاهلا بالحكم أو يكون جاهلا بما يترتب على الحكم، وهذه مصيبة. يعني الآن أغلب المسلمين يعرفون بأن الغيبة حرام وأنها ذنب وأنها كبيرة، أغلب المسلمين يعرف ذلك، لكن أغلب المسلمين يقع في الغيبة. لماذا؟ لوجود الجهل بما يترتب على الحكم، أنه سوف يقف بين يدي الله عز وجل وأن الله عز وجل سائله، وأن الغيبة من أعظم أسباب الفتنة في القبر، وأنها كبيرة من كبائر الذنوب، وأنها من حقوق العباد، وأن الإنسان إذا أتى بها المسلم إذا وقع فيها صلى الله عليه وسلم العافية رهن بها، وأنه لا بد من القصاص، ولأنه اعتداء على حق المسلم. فإذا كان يعرف ذلك وعنده تقوى وعنده خوف من الله واستشعام عظمة الوقوف بين يدي الله عز وجل، واستشعر أن هناك حساب وجزاء وثواب وجنة ونار، فإنه يترك ذلك. واللسان هذا يحتاج إخوة إلى ترويض، ويحتاج إلى تعويد على ترك المحرم، لأنه إذا ألف اللسان الشيء ربما يعتاده، حتى إنك تجد الآن بعض الناس يتكلم الكلمات لأنه ألفها وهي كلمات محرمة، وتجد بعض الناس يحبس لسانه ولا يزال حابس اللسان متعلما ذلك ومدربا نفسه ومعودا نفسه على ذلك حتى يعتاده فيكف لسانه عن الحرام. وكان العلماء والأخيار والصالحون لا يعدون الصالح بكثرة صلاته ولا بكثرة صومه، إنما يعدون الصالح حقيقة من استطاع أن يكف لسانه. حتى إنك الآن تجد بعض المسلمين ربما تجده كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير الصدقة، واصل الرحم، يقرأ القرآن، وعنده خير عظيم، لكنه عنده خطأ كبير في اللسان، فهو ضعيف عند لسانه. وأغلب إشكالاتنا الآن في اللسان غالبة، وغالب يعني إشكالات الناس عائدة على اللسان. حتى إنك تجد المسلم ربما يكون فيه خير كثير، لكن إذا جئت في جانب اللسان تمسك عليه مسكات كثيرة جدا، وربما تلحظ عليه فلتات كثيرة في لسانه، فهو لا يتورع أن يتكلم في المسلمين، ولا يتورع من الكذب، ولا يتورع من الغيبة، ولا يتورع عن أشياء خطيرة جدا، وهو يحافظ على الصلاة، وتجد محافظ على الصلاة في جماعة المسلمين في المسجد، وهو كثير القرآن وكثير الصدقة. لذلك ينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص على سلامة نفسه بسلامة لسانه، وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا كان هذا في غير رمضان فمن باب أولى أن يكون في رمضان فيحرص على سلامة صومه من أن ينقص أجره، والله تعالى أعلم. نعم.
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة. عن علقمة قال: كنت مع عبد الله، وبينما أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه لقيه عثمان بمنى، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة. فخليا، فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال: يا علقمة. فانتهيت إليه وهو يقول: أما لئن قلت ذلك لقد كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا. فقال لنا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
عن علقمة تلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع عبد الله، يعني مع شيخي الصحابي الجليل الفقيه العالم الصحابي عبد الله بن مسعود صاحب القدر العظيم، قال: وبينما أنا أمشي مع عبد الله لقيه عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقيه بمنى، فقال: يا أبا عبد الرحمن، كنية عبد الله بن مسعود، يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة. فخلي، فقال له عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا؟ وهذا يعني يذكر من باب إما المداعبة، وإما من باب حفظ جميل الناس، يعني عبد الرحمن، لأن عبد الله بن مسعود لم يكن في الجزيرة، خرج خارج الجزيرة رضي الله عنه وأرضاه، وكان معلما للناس، فقيها وعالما وناقلا للعلم، فلما جاء ورآه عثمان أراد أن يكرمه، فهذا يحمل إما على باب الإكرام أو على باب المداعبة، وربما يكون جادا عثمان في ذلك رضي الله عنه وأرضاه، وهو أهل لذلك عبد الله بن مسعود، لكنه لم يرد هذا، لم يرد ما عرضه عليه. وقوله بكرا، هذا هو الأصل، أن الإنسان يطلب البكر، وهو ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لجابر، لأن جابر رضي الله عنه وأرضاه لما توفي والده تزوج امرأة ثيبا، لأن والده عبد الله ترك له 7 أخوات، لما مات رضي الله عنه وأرضاه عبد الله والد جابر ترك له 7 أخوات، وهذا يدل على عقليته العظيمة أي جابر، وكان يعني ليس كبيرا في السن، ففكر في أخواته 7، فقال: يعني لو تزوجت بكرا فلا تستطيع هذا البكر أن تقوم بشؤون أخواتي. وهذا فيه إشارة على أن الشاب ينبغي أن يحمل هما، يحمل هم نفسه، يحمل هم أسرته، يحمل هم والديه، يحمل هم إخوانه، لا يكون الشاب هكذا، حتى إن بعض الشباب لا يحمل حتى هم نفسه. فهذا الشاب وهو نموذج الحقيقة، أن يطرح ويبين للناس أن الصحابة الصغار رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحملون الهم، فحمل هم أخواته 7، فتزوج امرأة ثيبا. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن ذلك، فأخبره بأنه تزوج، فسأله صلى الله عليه وسلم: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا. قال: هلا كانت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ ثم ذكر يعني الحكمة من ذلك، فسكت عنه صلى الله عليه وسلم. فعرض البكر هو الأصل، لكن الإنسان أحيانا قد يترك البكر لحكم وعلل معينة. المقصود أنه بعد ذلك، بعد اعتذاره ووجود علقمة معه وكان شابا، ذكر هذا الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، قيل المقصود به النكاح، من استطاع منكم النكاح، والنكاح لا يكون إلا بمؤنة، فيكون مستطيعا لمؤنة النكاح وهو مستطيعا كذلك لذات النكاح إلى الجماع. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم ذكر الحكمة من الزواج: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فإنه أغض للبصر لأن المسلم مطالب بغض البصر عن الشيء المحرم، كما قال عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وغض البصر عن الأشياء المحرمة يا إخوة، الآن ابتلينا بهذه الأشياء، قد تراها الآن في الطريق، قد تراها الآن في الشاشة، وقد ترى أحيانا حتى في أشياء التي لا بد منها، أحيانا الجوال بين يديك تريد أن تسمع شيئا مفيدا أو ترى شيئا مفيدا، تبتلى بصورة يعني دون أن ليس هذا الأمر في خيارك أنت ولا في طوعك أنت. فهنا يتجلى التقوى، تتجلى التقوى والخوف من الله سبحانه جل في علاه، والاستجابة لتوجيه ربنا عز وجل وأمره لنا بغض البصر والخوف منه سبحانه جل في علاه، حتى يكون الرجل حال لوحده لا تراه عين ولا تسمع به أذن، ومع هذا يغض الطرف ويغير هذه الصورة إلى صورة أخرى ويستبدلها بشيء آخر خوفا من الله سبحانه جل في علاه. هذا الغض، غض البصر الذي أنت مطالب به وهو الغض عن الأشياء المحرمة، له أسباب تعين عليه، ومن أعظم أسبابه التقوى من الله سبحانه جل في علاه، أي استشعار عظمة الله وأن الله عز وجل يراقبك. فالمسلم متى ما استشعر بأن الله سبحانه وتعالى يراقبه وأنه لا يمكن أن يختفي عن عين الله سبحانه جل في علاه، وأنه لو أغلق على نفسه غرفة باب غرفته وبقي في غرفته لوحده في مكان مظلم فإن الله عز وجل يراه. ولهذا قال عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى، وهذه الآية عظيمة جدا يستشعرها المسلم، ألم يعلم بأن الله يرى. فأي مكان كنت تشعر هذه الآية بأن الله يرى، فلا يمنعك من النظر إلى الخوف من الله سبحانه جل في علاه. ومثل هذا يبشر بقول عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتا، لأن ما منعه من النظر إلى الأشياء المحرمة بإمكانه أن ينظر ولا أحد يعرف ذلك ولا أحد يدري به، وبإمكانه يستر نفسه، لكن منعه الخوف من الله لأنه يعلم بأن هذا الشيء حرام لا يجوز له أن يراه، وأن الله عز وجل أمره بغض البصر عنه وتركه لله سبحانه جل في علاه. فمثل هذا يبشر بهذا الخير العظيم، فيعينه هذا التقوى من الله واستشعار مراقبة الله سبحانه جل في علاه. مما يعين على غض البصر كثرة الدعاء، أن الإنسان يدعو دائما ربه أن يعينه على جوارحه. والله يا إخوة، من أعانه الله عز وجل لو تكالبت عليه فتن الدنيا كلها لخرج منها سليما، ومن تخلى الله عز وجل عنه فتن ولو في داره ولو في بيته. وكم من شخص الآن فتن بالنساء وهو لم يخرج من بيته، فتن بالنساء وهو لم يخرج من بيته، كيف يفتن إنسان وهو في بيته ولم يرى النساء خارج البيت؟ لأنه فتن بالشاشات وفتن بالمقاطع والبلايا التي فتحت على الناس، فهو لا يزال يتقلم من مرأة في مرأة وينظر في هذه وتلك حتى فتن بالنساء. لكن من سأل الله عز وجل المعونة واستعان بربه ودعا الله وبين حاله لله وفقره لله بأنه ضعيف بدون الله، والله يا إخوة الإنسان لا شيء بدون رب عز وجل، ويسأل الله أن يلطف به وأن يرحمه. يعني الإنسان قد تزل قدمه يا إخوة وهو كبير السن، قد تزل قدمه وهو على خير وعلى صلاح، وتزل قدمه بعد ثبوتها. فدائما يسأل الله عز وجل الثبات، يسأل الله عز وجل السلامة. ومما يعين أن يفكر دائما الإنسان أنه كما سلط بصره على أعراض الناس يسلط الله عز وجل أبصار الناس على عرضه، وهذه قضية مهمة جدا. ولذلك في نظري والله تعالى أعلم ما رأيت بعد إرادة الله عز وجل سببا في نظري لحفظ عورة الإنسان وعرضه أفضل من تحفظ أنت نفسك عن أعراض المسلمين. فإذا كففت البصر وكففت نفسك عن أعراض المسلمين وفقك الله عز وجل وحفظك الله في عرضك. وهذا يشهد له قول النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. احفظ الله أنت، لا تعتدي على أعراض المسلمين، يحفظك الله في نفسك ويحفظك في بناتك ويحفظك في أبنائك. احفظ الله يحفظك، لأن الإنسان مهما بلغ من النصح والإرشاد والتوجيه لا يمكن أن يكون مع ولده في نومه وفي صحوته وفي نهاره وفي ليله وفي شارعه وفي بيته وفي مدرسته، لا يمكن. لكن يتركهم تحت حفظ الله ورعاية الله وعناية الله عز وجل. فكلما حفظ هو نفسه عن الحرام أعانه الله عز وجل وكفه ووفقه الله عز وجل وكافأه بأن حفظ كذلك عرضه عن الحرام. ومما يعين على غض البصر كثرة العبادة عموما، كثرة العبادة، لأن العبادة تكسر القلب. القلب يا أخوة هذا يصيبه أحيانا شيء من النشوة، يصيبه شيء من النشوة، فإذا انكسر القلب انكسرت كل الجوارح، إذا انكسر القلب انكسرت كل الجوارح. ويشهد له قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. أنت الآن تسألني عن العين، ثم غدا تسألني عن اللسان، وبعد غد تسألني عن اليد، وبعد غد تسألني عن القدم، لكن أنا أعطيك إجابة واحدة تعلق بجارحة واحدة، إذا استطعت أن تنتصر عليها وأصلحها الله عز وجل لك صلح الجسد بكامله وهو القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، ما بقي شيء حتى البصر. والله عز وجل إذا أصلح البصر لا ينظر البصر إلى الحرام. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يعني إذا فسد القلب فسدت العين، فأصبحت العين تنظر إلى الحرام، وأصبح اللسان يتكلم بالحرام، ألا وهي القلب. وصلاح القلب لا يمكن يكون إلا بأمرين: بذكر وتذكر، بذكر وتذكر. أما الذكر فالقرآن الذي يكسر القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكلما يكثر المسلم من قراءة القرآن ينكسر قلبه لله سبحانه جل في علاه، وكلما يتذكر أنه واقف بين يدي الله عز وجل ينكسر قلبه لله سبحانه جل في علاه. والمسلم الذي لا يحظى بهذين الأمرين سوف يرتكب من الكبائر ما لا يوصف، لأنه لا يتذكر وعد الله ووقوفه بين يدي الله عز وجل، وليس عنده ما يكسر قلبه وهو ذكر الله سبحانه جل في علاه وهو القرآن العظيم، أعظم ذكر. ولذلك جعل الله عز وجل هذا القرآن شفاء، وجعله نورا، وجعله هداية، وجعله رحمة. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فنحن الآن حقيقة لما قصرنا في قراءة القرآن وتدبر القرآن أصبحت القلوب ليست بتلك، فأصبح الإنسان يتجرع على أشياء كثيرة، سواء في جارحة البصر أو جارحة السمع أو جارحة أو اللسان أو غير ذلك. وإذا أراد المسلم سلامة تلك الجوارح كلها فليحرص كل الحرص على سلامة قلبه، وليبحث عن دواء قلبه وشفاء قلبه وشفاء القلب فيما ذكر. أسأل الله عز وجل بأسماء حسنى صفات العلى يجعلني وإياكم من الصالحين. ومما يعين على ذلك كما ذكرت عموم العبادة، ومنها الصوم، ومنها الصوم داخل في عموم العبادة، ومنها أشياء خارجة عن العبادة. تذكر أن الجزاء من جنس العمل كما ذكرت قبل قليل، الذي ينظر في عورات المسلمين وأعراض المسلمين قد يبتلى، الذي يتكلم في الناس قد يبتلى، وهكذا الذي يفرق بين الناس قد يبتلى، الذي يدخل في خصوصيات الناس قد يبتلى، وكذلك أسباب أخرى لا يهملها الإنسان مثل الزواج. فإذا تزوج كان الزواج بإذن الله عز وجل سببا في كسر شهوته، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فإنه أغض للبصر أي الزواج، فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فالإنسان العاقل إذا تزوج المرأة التي اختارها هو ونظر إليها قبل الزواج، وهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها، واختار هو بنفسه، فإنه إذا كان عاقلا يكف بصره عليها هي، ويستمتع بالحلال ويبعد نفسه عن الحرام، ويخشى أنه لو نظر في الحرام يبتلى بنظر الناس كذلك في عرضه. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع، يعني لا يستطيع الزواج وليس عنده مؤونة النكاح وليس يستطيع النكاح، فعليه أن يكثر من الصوم، وهذا دليل على أن الصوم يكبح الشهوة، وهو من الأشياء التي تذكر، وليست كل الأشياء لكن الصوم من أقواها، فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30.
نعم، هذا الحديث مر معنا في الحديث الذي ذكرنا قبل هذا الذي قرأنا قبل قليل، وذكرت يعني مسألة الخلاف بين علماء فيها. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راح، فقيل له يا نبي الله إنك حلفت ألا تدخل عليهن شهرا، فقال إن الشهر يكون 29 يوما.
حلف عليه الصلاة والسلام أن لا يدخل على بعض نسائه شهرا. في بعض الروايات أنه آلى صلى الله عليه وسلم، ويحمل على الحلف لأن الإيلاء الشرعي هو أن يحلف لكنه بقيود، فإذا حلف أن لا يطأ زوجته 4 أشهر على مذهب الحنفية أو أكثر من 4 أشهر على مذهب جمهور العلماء، فإنه يكون بذلك هذا هو الإيلاء الشرعي المقصود. فالإيلاء لابد أن يضبط بقيود، وهذا معروف في باب الفقه، ولذلك قال عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، تربص 4 أشهر، ولهذا ينتظر 4 أشهر، فإن فاءوا يعني رجعوا الحمد لله، وإذا لم يرجعوا هنا قيل يعني أنه تطلق منه المرأة. هذه مسألة يعني خاصة بمسألة الإله. حلف النبي عليه الصلاة والسلام هنا أي أنه حلف صلى الله عليه وسلم لا يدخل على بعض نسائه شهرا. هذا الحلف له سبب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معروف بحلمه العظيم وأخلاقه العظيمة، والله عز وجل وصفه بهذا الوصف إنك لا على خلق عظيم، لكن ليس معناه عليه الصلاة والسلام أنه يخرج عن كونه بشرا، فهو بشر صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، لكنه فضل عليه الصلاة والسلام بالرسالة، فهو بشر رسول يوحى إليه صلوات ربي وسلامه عليه. فاختلف العلماء في أسباب حلفه رحمه الله، في أسباب حلفه لماذا حلف؟ قيل حلف بأسباب قصة العسل كما هو مطلع سورة التحريم، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد أحل الله لكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقيل إن هذا الحلف لا، ليس هو الحلف المتعلق بالعسل وشرب العسل وقصته مع الصحابيات الجليلات أمهات المؤمنين، إنما هو يتعلق بأمر آخر، وهو يتعلق بقضية ماريا القبطية، أن حفصة رضي الله عنها أرضاه زوج النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من بيتها وجاءت ماريا القبطية وكانت أمة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فدخلت على النبي عليه الصلاة والسلام في بيت حفصة، ثم
يعني جاءت حفصة وحلف النبي عليه الصلاة والسلام وحصل نقل للكلام نقل بين أمهات المؤمنين وغير ذلك، وحلف النبي عليه الصلاة والسلام ألا يدخل على بعض نسائه، على بعض نسائه يعني ليس الكل، على يعني حفصة وعائشة ومن كان يعني معهن رضي الله عنهن أجمعين. فحلف عليه الصلاة والسلام ألا يدخل شهرا. الشاهد من هذا الحديث وسبب وروده هنا في كتاب الصوم هو الشهر، يعني ما هو الشهر، وليس قضية الحلف، لأن الحلف هذا ليس مكانه في كتاب الصوم، لكن ما هو الشهر، لأنه عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة بعد 29 يوما، وهذا يقوي ما ذكر في البداية وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قرأنا قبل قليل الشهر وهكذا وهكذا وهكذا، وخلص الإبهام الشهر يكون 30 أو يكون 29، ولذلك طبقه عليه الصلاة والسلام، قاله قولا وطبقه فعلا، فدخل على عائشة بعد 29 يوما، وهذا يدل على أن الشهر يطلق على 29 يوم. حلف أن لا يدخل على بعض النساء شهرا، فلما مضى 29 يوما، هذا معناه تسمى بأنها شهر، ولذلك شهر رمضان إذا كان 29 يوما يكون شهرا كاملا. فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راح، فقيل له يا نبي الله إنك حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا. قيل الذي قال ذلك عائشة رضي الله عنه وأرضاها، ولما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أعدهن عدا، ولذلك عرفت العدد وعرفت أنه دخل عليها قبل أن تنتهي 30، لأنه حلف أن لا يدخل شهرا، أن لا يدخل شهرا. وفيها مسائل كثيرة جدا، منها من نذر أن يصوم شهرا فصام 29 يوما، فهل يكون قد صام الشهر كاملا أو لا؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حلف أن لا يدخل على بعض نسائه شهرا، فمضت 29 يوما، فلما مضت 29 يوما دخل على عائشة وبدأ بعائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت كنت أعدهن عدا وقد حلفت يا رسول الله أن لا تدخل شهرا وبقي يوم. فكان هو تفسير لما قال عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخلص إيش بالإبهام كما مر معنا. فقال عليه الصلاة والسلام إن الشهر يكون 29 يوما، إن الشهر يكون 29 يوما. نعم.
باب شهر عيد لا ينقصان. عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة.
نعم، شهران لا ينقصان، قيل لا ينقصان في العدد في الحساب، شهر رمضان يكون دائما كاملا، وشهر الحجة يكون دائما كاملا، وهذا ضعيف بعيد. والدليل قول عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقول عليه الصلاة والسلام شهر هكذا وهكذا، وقوله في الحديث الذي معنا الآن قبل قليل إن الشهر يكون 29 يوما. فهذا القول ضعيف جدا، أن شهر رمضان لا ينقص ويكون كاملا، وشهر ذي الحجة كذلك لا ينقص ويكون كامل، فهذا القول مستبعد. وقيل شهران لا ينقصان، يعني لا ينقصان مجتمعان في سنة واحدة، فلا يكون في سنة واحدة رمضان كاملا وذو الحجة كاملا، فإذا اكتمل رمضان ينقص ذي الحجة، وإذا نقص رمضان ينقص ذي الحجة، فلا ينقصان في عام واحد، شهران لا ينقصان، يعني إذا نقص مثلا هذا شهر رمضان لا تكون ذي الحجة ناقص تكتمل. وقيل لا ينقصان شهران لا ينقصان، يعني في الأجر لا ينقصان في الأجر، فأجر شهر رمضان كاملا حتى ولو كان ناقصا في العدد، حتى ولو صمنا 29 يوما، صوم 29 يوما هو صيام شهر، لكن قد يتبادر للإذهان أننا لم نصم 30 يوما فالشهر ليس ناقصا في الأجر، الأجر كامل. ويتجلى ذلك في ذي الحجة، كذلك أجر الحاج كاملا، وفضل العشر فيه في عشر ذي الحجة، وغيره على كل من الأقوى. شهر عيد هنا في إشكال. شهر عيد شهر ذي الحجة واضح لأن العيد في ذات ذي الحجة، عشر من ذي الحجة، فهو شهر عيد. لكن رمضان ليس شهر عيد، العيد في شوال. قيل هذا من باب التغليب، شهر عيد. ممكن تقول العمرين، تقول القمرين، تقول العمران القمران، من باب التغليب. وقيل من باب التقريب بالنسبة لرمضان، فلما كان العيد قريبا من رمضان أضيف إليه. وقيل هو يعني شهر رمضان شهر عيد لأنه قد يرى هلال العيد في آخر يوم من رمضان بعد الزوال. ولذلك من كان عنده إخوة علم في اللسان العربي لا إشكال عنده في هذا، فالنصوص دائما هي الأصل، والأصل فيها السلامة، والاتهام فينا نحن وفي فهمنا. فالأصل سلامة النص من كل عيب، والعيب في من فهم النص بما فيه من عيب، بأنه فهم النص على أن فيه عيبا، فالنص ليس فيه عيب، لكن العيب في الذي فهم النص بهذا الفهم. لا ينقصان شهر عيد، رمضان وذو الحجة. نعم.
باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم.
نعم، هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم. والنهي من حيث الأصل يا إخوة يحمل على التحريم، فإذا نهى الله عز وجل في كتابه أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا النهي يحمل على التحريم لأنه لا يجوز إلا إذا صرفه صارف من التحريم إلى الكراهة. فقول عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني لا يجوز له أن يصوم قبل رمضان يوما، ولا يجوز له أن يصوم قبل رمضان يومين. ثم استثنى عليه الصلاة والسلام إلا، وهذا يسمى استثناء بعد النهي، فما قبل الاستثناء لا يجوز وما بعد الاستثناء جائز، أي مستثنى من المنهي عنه، كما في قضية العباس رضي الله عنه وارضاه لما قال إلا الإذخر، استثنى قال إلا الإذخر. كذلك هنا قال عليه الصلاة والسلام إلا، يعني استثنى من النهي، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، يعني كان هذا الرجل متعودا أن يصوم يوما ما، مثلا يصوم يوم الخميس دائما، أو يصوم مثلا يوم الاثنين دائما، فوافق أن الخميس قبل رمضان بيوم، أو وافق أن الخميس قبل رمضان بيومين، فيجوز له أن يصوم ذلك اليوم ويكون هذا مستثنى. وهذه فيه إشارة يا إخوة على أن النصوص ينبغي أن تفهم فهما صحيحا، لأن بعض الناس قد يأخذ نصا أو صدر النص أو عجز النص ويستدل به دون أن ينظر إلى القيد الموجود في النص. فقد يقول شخص: لا يجوز لك أن تصوم قبل رمضان يوما ولا يومين. تقول لماذا؟ تقول لي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ما الدليل؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. الدليل صحيح لا غبار عليه، لكنه لم يذكر القيد في الدليل ولم يذكر الاستثناء في الدليل، أن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه، ولذلك استثنى عليه الصلاة والسلام. فيكون هذا المتعود على الصوم أن يصوم يوما معينا لا بأس عليه أن يصوم ذلك اليوم. هذا الصيام الذي قبل رمضان الحقيقة هو ثلاثة أحوال: ما بعد النصف، وقبل رمضان بيوم، وقبل رمضان بيومين. وكلام العلماء كله يدور حول هذه الأحوال الثلاثة، إما أن يصوم بعد النصف من شعبان، أو يصوم قبل رمضان بيوم، أو يصوم قبل رمضان بيومين. فبعد النصف قبل النصف هذا لا إشكال في جوازه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام في شعبان، كان يكثر من الصيام في شعبان صلوات ربي السلام عليه. لكن بعد النصف ورد نهي، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعد النصف من شعبان. قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح. لكن الإمام أحمد رحمه الله قال إنه حديث شاذ، قال إنه حديث شاذ. ولذلك اختلف العلماء في حكم الصوم بعد النصف من شعبان على حسب ثبوت الحديث عند بعضهم أو عدم ثبوته. فمن يرى بأن الحديث ثابت واستدل بما ذكره الترمذي رحمه الله وهو من أئمة الحديث وأئمة الشأن والفن، فيقول لا يجوز الصيام بعد النصف من شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم بعد النصف من شعبان والنهي ثابت عندي. ومن رأى أنه يقدم الإمام أحمد رحمه الله لأنه من المتخصصين في هذا الفن ومن أئمة هذا الفن ولا يشق له غبار في ذلك، وكون حكم على الحديث بأنه حديث ضعيف وحديث شاذ فلا يحتج به، ولذلك يقولون إنه لا بأس أن يصوم بعد النصف من شعبان، فيصوم إلى يوم 27 قبل أن نصل إلى 28 والـ29، يعني 28 والـ29، 29 يوم الشك، 28 قبل يوم رمضان مثلا بيومين، لأن رمضان قد يكون الشهر قد يكون ناقصا. فهذا متوقف على ثبوت الحديث. لكن مع هذا إذا كان الإنسان ليس متعودا، لأننا لازم دائم ننظر إلى النص وننظر إلى العلة من النص، فالنص إذا كان ثابتا هو الحجة، والنصوص كلها معللة، الأحكام الشرعية كلها معللة، لكن العلة قد تخفى على البعض، لأن الله عز وجل يقول من لدن حكيم عليم، فكل حكم شرعي له علة، كل حكم شرعي له علة، لكن العلة هذه قد يفقهها الشاذ قد لا يفقهها. فقد يفقه الإنسان لماذا لا أصوم بعد النصف من شعبان، فقال بعض العلماء لأنه يضعفه إذا كان غير متعود عليه، إذا كان المسلم غير متعود على الصيام فبدأ يصوم بعد النصف من شعبان، يعني لم يصوم من قبل النصف فبدأ يصوم بعد النصف من شعبان، فإذا أقبل عليه رمضان كان ضعيفا. ولذلك أنت تجد من نفسك تصوم الأيام الأول إلى العشر تضعف في آخر شهر رمضان، هذا طبيعة الإنسان. فهو إذا بدأ صام مثلا 10 أيام من شعبان فما يأتي عليه رمضان إلا وقد أصابه الضعف، فإذا دخل عليه رمضان وصام رمضان فقد يضعف خلال رمضان ودخل، وربما يكون ذلك سببا في فطره. أما إذا كان من أهل الصوم ومتعود على الصوم لا إشكال، يصوم من قبل النصف يصوم بعد النصف، ولذلك عليه الصلاة والسلام كان متعود على الصيام وكان يكثر من الصوم، ومثله الذي معنا إلا أن يكون رجلا كان يصوم صوما فليصمه، فلا إشكال. هذا بالنسبة لما بعد النصف. بالنسبة قبل رمضان بيومين، قبل رمضان بيومين فالنص فيه واضح، لا يصوم قبل رمضان، لا يتقدمنا أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، والنص على ظاهره. فالذي يظهر الله تعالى أعلم لا يجوز له أن يصوم قبل رمضان يومين إذا لم يكن متعودا على صيام يوم ما ووافق ذلك اليوم قبل رمضان بيومين، أو يكون عليه صيام واجب من باب أولى أن يستثنى. فإذا استثنى النبي عليه الصلاة والسلام السنة والاستحباب، أي من كان متعودا على صيام يوم ما واستثناه من النهي، فمن باب أولى أن يستثنى الصيام الواجب. فلو أن امرأة كان عليها قضاء من رمضان وبقي عليها يومان وبقي على رمضان يومان وجب عليها وليس يجوز لها، بل نقول وجب عليها أن تصوم اليومين المتبقيين، ويكون هذا مستثنى من النص. كذلك لو أن شخصا نذر أن يصوم يوما قبل رمضان أو يصوم يومين قبل رمضان القادم وبقي عليه يومان، وجب على أن يوفي بالنذر. فالصيام الواجب مستثنى من النهي من باب أولى. إذن صيام يومين قبل رمضان الأصل فيه مثلا ما هو؟ المنع. الأصل فيه المنع والأصل عدم الجواز، لا يجوز. ويستثنى من ذلك أمران: استثنى صيام الواجب أيا كان سبب الوجوب، ما يكون قضاء أو ألزم نفسه بشيء واجب كالنذر ربما، أو يكون الشخص، والأمر الثاني يكون الشخص مثلا متعودا يصوم يوما ما، صوم مثلا الخميس دائما، وافق الخميس أنه قبل رمضان بيومين فلا إشكال. بقينا في صيام اليوم الذي قبل إيش؟ رمضان، اليوم فقط قبل رمضان، هذا هو الذي يسمى يوم الشك، هذا الذي يسمى عند العلماء يوم الشك. وهذا يوم الشك كما مر معنا إخوان، إما أن يكون السماء إيش؟ صحوا، فهذا بالإجماع، إما أن يكون السماء صحوا فهذا بإجماع المذاهب الأربعة أنه لا يجوز صيامه، وإنما اختلاف العلماء إذا كان السماء ليس صحوا فيه قتر وغيم ونحو ذلك. فإذا كان السماء صحوا فلا يجوز أن يصام هذا اليوم. نعم، أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، ويجعلني وإياكم من الصادقين الخالصين المخلصين، وأن يغفر لي ولكم وإخوان المسلمين أجمعين الأحياء منهم والميتين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، أسألك بأنك أنت الله الكريم الرحيم الغفور الودود السميع العليم، يا من بيده ملكوت كل شيء يحيي ويميت وهو حي لا يموت، أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، أسألك باسمك العظيم الذي إذا سئلت به أجبت وإذا دعيت به أعطيت، أسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، أسألك يا حي القيوم بأن تصلي وتسلم على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغفور الرحيم، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا وآبائنا زوجاتنا وذرياتنا وإخوان المسلمين أجمعين الأحياء منهم والميتين. اللهم اغفر لكل مسلم ومسلمة، كل مؤمن ومؤمنة. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وتب علينا. اللهم تقبل منا واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين الصادقين يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان وعنا على صيامه وقيامه على وجه الذي يرضيك عنا. اللهم يا حي يا قيوم عليك بأعداء الدين، وانصر إخوان المستضعفين، اللهم كن لهم عونا وناصرا وظهيرا. اللهم احفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الأشرار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد أمننا وأراد بلادنا بسوء فرد ما أراده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا كريم يا رحيم، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام آمنا في أوطاننا وأدم علينا الأمن والنعمة التي نحن فيها يا كريم يا رحيم. اللهم احفظ ولاة أمرنا واجزم عنا الخير الجزاء، واجزم عنا خير الجزاء يا رب الأرض والسماء. اللهم أصلحنا في ديننا واصلح لنا دنيانا، اللهم أصلح لنا دنيانا واصلح لنا ديننا واصلح لنا جميع أمورنا يا كريم يا رحيم، وأصلح أولادنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. إذا كان فيها أسئلة بكرة إن شاء الله ربما نجلس للمغرب. الله تعالى أعلم.